خير قول المصطفى والمرسلون أولو الوفا ترياقنا وشفاؤنا لين الفؤاد إذا جفا الكون سبح كله لله جل جلاله أسماؤه وصفاته فوق
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بهدى وإحسان وإيمان ويقين إلى أن نلقاك يا رب العالمين. أيها السادة المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد اللقاء بحضراتكم في حلقتنا الأسبوعية مع لقاء العقيدة والعلامة الكبير الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. ومن الشجن الذي عشناه في قصة إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، رأينا أن المعركة حول القرآن تستحق أن يقف لها الأفذاذ وقوف الجبال الرواسي حتى لا تنهار عقيدة الأمة. وسيرا على هذا الدرب، حلقة اليوم مع قضية غاية في الأهمية، غاية في الخطورة، لأنها تتعلق بنصوص القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه، وما تحمل من دلالات وما تحمل من ظلال وما تحمل من معاني إن لم نضبطها على فهم سلفنا الصالح فإن الأمة تذهب كل مذهب كل حسب هواه في زمن انتشر فيه الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. أترككم مع فضيلة الدكتور رضواني يبين لنا حقيقة التأويل في القرآن والسنة النبوية. تفضل دكتور.
الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى، جزاك الخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قضية التأويل من القضايا اللي يعني انتشرت وأصبحت يعني علامة مميزة لهوية الشخص، يعني حتى بين أهل العلم وبين الأساتذة في الجامعة، وخصوصا لما كنا في الجامعة في السعودية، كان كل أستاذ بيسأل هل هذا الشخص أو هذا الشيخ أو هذا الدكتور يقول بالتأويل أو لا يقول بالتأويل، لأنه هو عنده قضية التأويل فيصل في تحديد هويته هو على أي منهج على أي مذهب. ولذلك
والهوية هنا هوية
اعتقادية. يعني هو شو بس بيسأل سؤال بيقول فيه الشيخ تبع يعني مذهب التأويل، هل يقول بالتأويل أو لا يقول بالتأويل، هل فيه مجاز ولا ما فيش مجاز. فالمسألة دي طبعا كونها فيصل في تحديد هوية الشخص ده لأن القضية انتشرت وأصبح فيه مذهب يسمى مذهب السلف والمقابل مذهب الخلف، والفكرة كلها مبنية على مسألة فهم قضية التأويل. فهي من القضايا فعلا اللي تستحق أنها تعرض بشكلها اللي يقدر العام البسيط حتى يستوعب كلمة التأويل اللي وردت في القرآن والسنة. في أكثر من 10 مواضع ورد في القرآن كلمة التأويل، كان لها معنى بين الصحابة وبين التابعين. المعنى ده هو إيه؟ بيقولوا فيها الحقيقة التي يقول إليها الكلام.
ده معنى التأويل.
معنى التأويل ده المعنى الوحيد اللي في القرآن. المعنى اللي ورد في القرآن في كل آيات القرآن وحتى كان بين الصحابة والتابعين اسمها الحقيقة التي يقول إليها الكلام. عشان نبسط القضية ببساطة، أنا لما أقول مثلا كلمة زي مثلا قلم، قلم دي لفظ، اللفظ دي إلى ما يقول أو يرجع. يعني مثلا أنا عندي هنا ده سواك وده قلم، فأنا لما أقول قلم أي واحد عاقل يرى ان اللفظ القلم المراد به يرجع اللفظ الى هذا الامر او الى هذه الحقيقه اللي انا شايفها. يبقى الحقيقه دي التي يرجع اليها كلمه قلم هذا معنى التاويل عنده، اللي هو الحقيقه اللي بينطبق عليها مراد المتكلم بلفظه. يعني كلمه قلم فما حدش مثلا هيدي له نظاره ويقول اتفضل، لا هيدي له قلم، لان فهم ان مآل اللفظ ومرجع اللفظ الى هذه الحقيقه. ولذلك يقولوا الحقيقة التي يقول إليها الكلام، هذا معنى التأويل في القرآن، إن واحد بيتكلم كلام فأرجعه على إيه؟ على مراد المتكلم، هو قصده إيه؟ فالمقصود اللي يقصد المتكلم هو ما يقول إليه اللفظ. هذا كلمة تأويل في الأصل اللي ورد في القرآن والسنة واللي كان عليها الصحابة جميعا، محدش خالف في هذا المعنى.
حين تقول الحقيقة التي يقول إليها الكلام وهذا ما تحمله دلالات القرآن، هل هذا على العموم أم تقصد آيات التي ذكرت فيها لفظ التأويل فقط؟
ده كل الآيات في القرآن، ما نقول كلمة تأويل وردت في القرآن على هذا المعنى. الصحابة كانوا فاهمين لما يقول تأويل الكلام، يعني أفهم مرادك، ماذا تقصد، ماذا تريد، فالحقيقة اللي أنت تقصدها هو تأويل كلامك.
طب أعطينا أمثلة من
القرآن. أمثلة كتير، مثلا على سبيل المثال إحنا يعني في قول الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام، رأى رؤيا قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ده كلام. فتأويل الرؤيا إيه؟ بعد مرور الأيام وبعد ما ربنا سبحانه وتعالى رفعه وجعله ملكا على مصر ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي، هذا يعني الحقيقة اللي موجودة دي تأويل رؤياي من قبل، أي ما آل إليه الكلام اللي قلته من قبل، قد جعلها ربي حقا. فتأويل الكلام هنا معناه الحقيقة التي يقول إليها الكلام، ده المفهوم.
وتحمل معنى التفسير؟
لا، التفسير هيجي معنى تاني.
طيب.
بس هو المعنى الأولان اللي هو كان بين الصحابة جميعا، وإحنا نستشهد لكده بأمثلة كثيرة جدا حتى تتضح لجميع المشاهدين في فهم معنى التأويل في القرآن والسنة. لأن طبعا إحنا لما ناخد معنى من القرآن والسنة غير لما ناخد معنى مستحدث.
نعم.
لأن التأويل المنتشر الآن غير التأويل في القرآن في السنة. الناس لما يقولوا كلمة تأويل لا يقصدون ما أراده الحق سبحانه وتعالى في موضوع التأويل، لا، التأويل الحقيقة التي يقول لها كلام. على سبيل المثال مثلا،
ومن أين جاء هذا التعريف،
تعريف الحقيقة التي يقول لها كلام؟
نعم، هذه الجملة
ده من خلال المعنى القرآني نفسه. يعني معنى القرآن بيقول لك في التأويل إيه؟ اللي هي دلالة المطابقة اللي بينطبق عليها اللفظ. ما يقول إليه اللفظ سماه الحق سبحانه وتعالى تأويلا.
نعم.
زي برضو في نفس الكلام يوسف عليه السلام ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير. نبئنا
بتأويله.
فالقرآن استخدم كلمة تأويل على أساس إيه؟ الحقيقة إيه اللي يقول إليها الكلام. فيوسف عليه السلام لما أول الرؤيا قال أما أحدكم فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وكانت الحقيقة هي ما آلت إليه الرؤية. يبقى تأويل الكلام معناها الحقيقة التي يقول إليها الكلام.
نعم.
اللي يرجع إليها الكلام، زي ما نقول مثلا الأمر هيقول لمين، هيرجع لمين. وإحنا لو فهمنا التأويل بالمعنى ده هنفسر آيات كثيرة على غير ما يفسره الناس. يعني على سبيل المثال في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. تعال نشوف التأويل حيخلينا نفهم الآية إزاي. يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من خلال اللي جه في الوحي اللي هو الكتاب والسنة، من خلال المنقول إلينا من خلال النقل. طب وأولي الأمر، أولي الأمر المفترض إن هم يأمروا الناس بطاعة الله ورسوله.
نعم.
طب افرض أولي الأمر أمروا الناس بغير طاعة الله ورسوله بمجرد عقله، تنازعت طاعة الله وطاعة رسوله مع طاعة الحاكم لأنه أمر بعكس ذلك.
القرآن حرم الخمر والحاكم أباحها مثلا، يعني
مثلا على سبيل المثال. هنا في تنازع، التنازع بين العقل وبين النقل، عقل الحاكم والنقل اللي ورد من خلال طاعة الله ورسوله. فإن تنازعتم في شيء، إيه اللي يحصل عند النزاع؟ فردوه إلى الله ورسوله. يعني خلي المرجعية عند التنازع أن تطيع الله ورسوله ولا تطيع أمره اللي هو أمر الحاكم. ذلك خير إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني المؤمن هيقول لك لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أمرتني بطاعة الله أطيعه، أمرتني بمعصية الله لن أطيعك. لأن المفترض أن أطيع مين؟ الله ورسوله. فقال ذلك خير وأحسن تأويلة. للي يريد عند التنازع أن يرجع، يرجع فين؟ إن كان مؤمن فعلا يرجع إلى طاعة الله ورسوله، ولا يرجع إلى طاعة الأمر إن عصوا رب العزة والجلال.
وكأنه إذا أطاع من انفصل عن قاطرة الكتاب والسنة فإنه يسير في الضلال، فلا بد أن يعود إلى التأويل الحسن باعتبار هذا التعريف الحقيقة التي
يقول لي الكلام. نعم. كده هتتفهم بشكل جيد. ولذلك هنا في نقطتين بقى، احنا نقول اول معنى من معنى التأويل الحقيقة التي يقول لي الكلام. انت قلت كلام، ماذا تقصد؟ اقصد كذا، حقيقة الفلانية والواقع الفلاني. ولذلك هنا بقى في يعني معلومة جميلة جدا نقدر نفسر منها فهم السلف وفهم الصحابة لقضية التأويل. يقولوا فيها يا شيخ مصطفى، تأويل الخبر وقوعه، وتأويل الأمر تنفيذه.
تاني يا دكتور.
تاني، تأويل الخبر وقوعه وتأويل الأمر تنفيذه. خليني أضرب مثلا. يعني الخبر أنت بتخبر عن شيء ممكن يكون وقع أو يقع أو سيقع. يعني مثلا على سبيل المثال إحنا يعني نضرب مثلا في الواقع، الاسبوع الماضي وانا ماشي في السياره واحنا معديين على الاهرامات، كان معايا في السياره عبد الرازق ولدي، فانا بقى يعني بعرفه بقول له شايف انت الاهرامات ديت، الاولاني ده اسمه هرم خوفو والتاني خفرع والتاني منقرع. فهو بص لي كده وقال ايه، قال تمام عليك معلوماتك متواضعه في الجانب الفرعوني. قلت له ازاي يعني؟ في ما بيكلمني يعني، هو تقريبا هو في اولى اعدادي فدارس الكلام ده هناك في المقرر يعني. فبقول لا، الهرم اللي انت شايفه في الوسط ده اكبر من الاولاني، اللي موجود في الوسط اكبر من الاولاني، مش هو ده الكبير، الكبير هو الاولاني ده، لكن هو صغير بعوامل التعريه، ده طوله 146 متر وده طوله 143 متر، انما هو دلوقتي الحقيقي الاولاني 138 متر. المعلومات دي موجوده عنه فعلا. فانا استغربت يعني، حتى هو بيخبرني عن اشياء، الاشياء دي مضت ولا حالي الآن؟ ده حاجة مضت عند بناء الأهرامات، ده شيء مضى. فده اسمه خبر عن شيء وقع. فتأويل هذا الخبر اللي احنا بنتكلم عنه وقوعه، ووقوعه حصل قبل كده. يبقى إذا تأويل الخبر وقوعه ممكن يكون مضى أو يكون حاضر أو يكون في المستقبل، ده بيسموه تأويل الخبر وقوعه. طب وتأويل الأمر؟ أنا لو قلت مثلا اسقني ماء، وإحنا أظن اتكلمنا عن كده، أما اسقني ماء فأما أقول له أول الأمر، أول الأمر يعني نفذه. تأويل الأمر الحقيقة اللي يقول لها الأمر إيه؟ إنك تقوم تنفذه. فتأويل الخبر وقوعه وتأويل الأمر
تنفيذ،
ده اللي كان فهم الصحابة تماما. وإحنا طبعا نتكلم عن هذه المسألة،
تأويل الأمر تنفيذه نحتاج إلى
دليل،
مثال موضح.
مثال موضح أكثر من مثال. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح ده فعل أمر. رسول ربنا بيقول له عندما يأتي الفتح، إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. طيب عائشة بتقول إيه بقى؟ الحديث ده حديث صحيح وموجود في البخاري، بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. فهي قصدها بتأول القرآن. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بينفذ. ولذلك يقول لك السنة، يعني علماء السلف يقول لك السنة تأويل الأمر، إن العبادة فعلا تأويل الأمر، إن ربنا أمر بأمر فما تأويله؟
سبح اسم ربك الأعلى وقول
سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، اللي ربنا أمر به بينفذه. فعائشة سمت تنفيذ الأمر تأويلا، لأن التأويل أصلا معناها عندها الحقيقة التي يقول إليها الكلام، الحقيقة أنا كلامي يقول اللي نفس أو تأويل الأمر تنفيذه.
نعم.
وتأويل الخبر وقوع. يعني ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا مثلا عن الجنة وعن النار فكذب بها المكذبون وقالوا لا ما فيش لا جنة ولا نار، فربنا يقول إيه؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، ولما يأتيه لسه ما جاش الخبر الحقيقة اللي أنا أخبرتهم بها في القرآن وكذبوا بها. وفي آية تانية يوم يأتي تأويله، عندما يجي بقى الحقيقة ويشوفوها قدام عينهم ويشوفوا الجنة ويشوفوا النار، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق.
نعم.
يبقى التأويل اللي ورد في القرآن معناه الحقيقة التي يقول إليها الكلام.
نعم.
وتأويل الأمر تنفيذه، وتأويل الخبر وقوعه. طب نيجي بقى في حكاية تأويل الخبر وقوعه ديت، لأن دي برضو هنحاول نركز فيها لغاية ما تتضح جدا جدا، لأن دي بتتعلق بها أحكام شرعية عجيبة. يعني مثلا في الآية اللي بتقول إيه، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الآية معناها خليك في حالك، مالكش دعوة اللي انحرف وضل، هو حر. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ودي احنا بنوجه رسالة فيها لطلبة العلم وللشباب المتحمس في ان يفهم المعنى ده كويس جدا جدا. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الآية دي قرأت على أبي بكر الصديق فقال كلام، وقرأت على عبد الله بن مسعود فقال برضو كلام.
نعم.
لما قرأت على أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. يبقى معنى كده ما تقولش عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لأن المفروض أنني إذا شفت منكر أروح أغيره.
هل في 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 نص الرواية إن ناسا يقرؤون آية من كتاب الله ثم يحملونها على غير معنى؟
ده فيها روايات متعددة، بس أنا بلخص على أساس أنا مش عايز أخوض في
أنا أقصد يعني كان هناك فهم أو تأويل خطأ لمعنى الآية.
لا ده هي لسه جاية، أنا ما خلصتهاش عشان مصطفى لسه أنت اللي مستعجل عليا.
اتفضل اتفضل.
هو أبو بكر الصديق قال إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب أو بعقاب. الآية دي معناها إن أنا شفت واحد بيفعل منكر أو ظلم وسكت عنه، يبقى معنى كده هيجي لي عقاب، يبقى المفروض إن أنا أغير المنكر. طب الآية دي بتقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. دي دي اللي حصل من أبي بكر الصديق، وهنفهمها من خلال التأويل هتحل المشكلة خالص. عبد الله بن مسعود حصل بين بعض الصحابة أو اتنين بيتشاجر، فواحد بيقول إيه؟ ألا أقوم قدام عبد الله بن مسعود، ألا أقوم فأمره بالمعروف أو أمرهما بالمعروف وأنههما عن المنكر؟ فواحد قال له لا خليك في حالك، عليكم أنفسكم، ربنا يقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فعبد الله بن مسعود قال لا، ليس هذا بزمانها، قلوها ما قبلت منكم فإذا ردت عليكم فقد جاء تأويله.
يا سلام.
نوضحها بقى. هي القضية كلها إيه؟ إن أبو بكر الصديق عصر عصر القوة وعصر الإسلام وعصر الوحدة
التمكين
والتمكين. فدلوقتي أنا لو شفت واحد ظالم وقلت عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم تبقى غلطان. ليه؟ المفروض إن أنا أستعد عليه الحاكم وأروح أشكيه وأقول فلان بيعمل منكر، فهو هينصفك وهيقف معك. يبقى في الحالة دي ما ينفعش تحتج بالآية هنا، لأن الآية ديت لها وضع على حسب الزمان والمكان. ولذلك عبد الله بن مسعود قال كلاما بديعا يدل على فهم الصحابة لمعنى التأويل، قال ليس هذا بزمانها، قلوها ما قبلت منكم فإذا ردت عليكم فقد جاء تأويلها. ثم قال إن القرآن نزل حيث نزل منه آيات قد مضى تأويلهن قبل أن ينزل، وهو ما أخبر الله من قصص السابقين، فرعون واللي حصل من فرعون وما شابه ذلك وكيف أغرقه الله عز وجل. فإذا قصة فرعون هذه كلام أخبر الله عز وجل، ما تأويل هذا الكلام؟ وقوعه، ووقوعه حصل قبل ما ينزل القرآن. شوف فهم، إن القرآن نزل حيث نزل منه آيات قد مضى تأويلهن قبل أن ينزل. يبقى قصده كده إيه؟ إن
وقوع الخبر،
وقوع الخبر، الخبر وقع قبل ما القرآن ينزل.
نعم.
ومنه آيات وقع تأويلهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، زي إيه؟ ما حصل في قولة ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. لما الفرس غلبوا على الروم فنزلت الآية ديت إن الروم هيغلبوا الفرس مرة أخرى، وما كانش لسه حصل. فده خبر من الله تبارك وتعالى ومن رسوله في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقع في زمانه.
ومثل قول الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما
ولاهم، ما ولاهم عن قبلتهم يعني التي كان عليه، وغير ذلك. فإذا هو بيقول منه آيات قد مضى تأويلهن قبل أن ينزل، ومنه آيات وقع تأويلهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه آيات يقع تأويلهن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فزي الخلافة الرشيدة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، والرسول أخبر عن الخلافة الرشيدة وقد كانت. ومنه آيات، ده كلام ابن مسعود، يقع تأويلهن قبل يوم القيامة، وهو ما أخبر من علامات القيامة وأشارات الساعة وما شابه ذلك. فرسول أخبرنا مثلا عن ما يحدث في العراق، أن سيوشك الفرات أن يحصر عن كنز من ذهب يتقاتل دونه فئام من الناس فيقتل من كل 199 إلى. فدلوقتي في بترول طالع يتفجر من تحت الأرض إن كان هذا يحمل عليه الكلام، لكن في أشياء كثيرة، أن ترى الحفاة العرات الأشياء يتطاولون في البنيان، أشياء كثيرة مما تحدث الآن مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم تقع وهي من علامات الساعة، زي العلامات الكبرى والعلامات الصغرى. ومنه آيات يقع تأويلهن يوم القيامة، وهو ما أخبر الله من الجنة والنار ومما يحدث في العرض والحساب.
والكلام ما زال لابن مسعود.
كلام ابن مسعود دلوقتي. يبقى ابن مسعود فهم التأويل على أنه معناه الحقيقة التي يقول لها الكلام وتأويل الخبر وقوعه.
يبقى سبحان الله ابن مسعود هنا لخص قضية التأويل.
لخصها هو نفسه لخصها. فقال فإذا كانت كلام لسه لابن عبد الله بن مسعود، فإذا كانت قلوبكم وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعة ولم يذق بعضكم بأس بعض، يعني الأمة كلها متماسكة وعلى قلب رجل واحد وما فيش معصية الله عز وجل، وأي معصية النفس اللي هيحاسبهم المسؤول نفسه. فإذا لم إذا كانت قلوبكم وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعة ولم يذق بعضكم بأس بعض فأمروا وانهوا، ما حدش يقول عليكم أنفسكم. أما إذا اختلفتم واختلفت أهواؤكم وقلوبكم وألبستم شيعة وذاق بعضكم بأس بعض فقد جاء تأويلها. يعني هي دي عند ذلك تقول عليكم أنفسكم. أنا دلوقتي شايف مثلا فيه منكر ورحت قلت لهم بالراحة يا جماعة ده ما ينفعش، فقالوا لا هنعمله، فرحت استعديت عليهم الشرطة قلت لهم يا جماعة دول بيعملوا كذا وكذا وكذا، فقالوا لي خليك في حالك وانت مالك، خلاص خليني في حاله، هو يتحمل هو الايه المسؤولية، لكن تنفعل وعايز تكسر وتعمل ولازم تنفذ وتقول لا ده امر معروف ولا منكر، لا، لان كل حاجة لها وقتها ولها زمانها، وربنا سبحانه وتعالى يعطي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، فعلى قدر ما وقعت فيه من الابتلاء هتلاقي حكم الشرع بدون ما يحدث أي مشكلة بالنسبة للمسلم عندما يلتزم بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نفهم من ذلك أن قضية التأويل في مجملها وما زال الكلام فيها يعني كثير عند فضلتك هي تعتبر مفاتيح للتصرف في ضوء القرآن الكريم.
ما هي العقيدة الصحيحة لو فهم صح هيفهم القرآن صح.
نعم.
لأن هو إيه اللي حصل في القلق اللي حصل في جماعة الأمر المعروف عن المنكر والجماعة الإسلامية وجماعة التكفير انه فهموش العقيدة كويس.
او اولوا تأويلا فاسدا.
واولوا تأويلا فاسدا وفهموا فهم الامور على غير محملها. ده كلام السلف الصالح كلام عبد الله بن مسعود.
يعني خطورة التأويل الفاسد او التأويل الذي يبعد عن فهم السلف الصالح.
عن كتاب الله وعن سنة رسول الله.
ان ينتج عنه تصرفات ربما تصل الى الاعمال الدامية او ارتكاب حوادث العنف.
وقتل فيها اولاد.
او كذا وكذا وكذا. خطورة الفهم. القضية تبدأ من تصحيح المفاهيم.
تصحيح المفاهيم وتصحيح العقيدة بأن يبقى عقيدته عقيدة سليمة تتوافق تماما مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن عندنا أن تأويل الأمر، أنا لما واحد يسأل ما تأويل الأمر أقول لك تنفيذه، وما تأويل الخبر وقوع، هو ده اللي ورد في القرآن والسنة. ما ورد في القرآن والسنة أكثر من كده، أن تأويل الخبر وقوع وتأويل الأمر تنفيذه، وده المعنى الأول للتأويل.
ورأينا أن هذا كلام من واحد من كبار الصحابة،
كلام السلف الصالح. سيدنا وفي حديث كمان اللي هو حديث أبا ثعلبة الخشني، هو الحديث رواه أبو داود وإن كان في بعض ألفاظ ضعف لكن أغلب ألفاظ الحديث صحيحة زي ما صححها الشيخ الألباني. واحد بيسأل بيقول له ما تقول في قوله تعالى يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال له سألت عنها خبيرا، لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
فقال بل أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، يعني أقول عليكم أنفسكم لا يضر عليكم أنفسكم، فالرسول قال له بل أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، يبقى يحصل إيه في هذه الحالة؟
عليك
فعليك بنفسك ودع عنك العوام، والمقصود بالعوام اللي هم خلفوا يعني الكتاب والسنة، فإن من ورائكم أيام الصبر، اللي هي الأيام اللي فيها شدة والناس لا تألف
غربة الدين وغربة العقيدة.
لما تشوف دلوقتي مثلا في حاجات غريبة جدا، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، يعني اللي متمسك بدينه وبطاعة الله وبطاعة رسوله كأنه قابض على إيه؟ على الجمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. يعني المتمسك بديني زي 50 واحد يعملون مثل عمله. فواحد بيقول له 50 منهم، على مش 50 منكم، لا 50 منهم، قالوا لا بل منكم.
يا سلام، من صحابة
النبي. من الصحابة. ان اللي متمسك بديني وقتها، مع ان ده ايام الصبر او الايام اللي
الاسلام عليكم انفسكم الاولى
يعني. شوف، عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. يبقى التأويل في حقيقته،
لكن قبل ان يعني نستطرد دكتور، يعني انا ارى ان هذه الايه بالتحديد شغلت اكثر من صحابي، من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا.
ما هي
كانهم يريدون ان يستضيئوا كيف يغيرون المنكر، كيف يصححون الاوضاع، يعني لانها وردت في اكثر.
نعم، ما هو لان القضيه دي عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. الناس فاهمه فيها ان خليك في حالك، مالكش دعوه بغيرك. طب وبعدين لو كل واحد قال خليك في حاله، المجتمع علينا نصالح.
نعم.
بس كل واحد على حسب درجات تغيير المنكر.
نعم.
من راى منكم منكرا فليغيره بيده. طب انا ما قدرتش اغير باليد، وهترتب عليه مفسده، انا اروح على طول ابلغ واقول يا جماعه لا ده غلط. انا مثلا على سبيل المثال بيحصل فيه مشكله كبيره في بين عامه المسلمين، ان واحد مثلا شغال سواق ولا حاجه في وسط الموقف فاتنرفز، ام سبب دي؟ لا، ودي كتيره بتحصل جدا جدا. انت بتعمل ايه؟ يقول لك والله اتنرفزت وبتاع. هو اللي اتنرفز يسب الدين؟ يسب الدين. طب دلوقتي احنا لان ما فيش عقاب رابع لمن سب الدين، هو ممكن يكون قانون عامل عليه سجن 6 شهور. الست شهور ما فيش اشكال برضو. انا لو شفت واحد بيسب الدين، يبقى في الحاله ديت لو استطعت انك تروح تبلغ فيه وتشهد عليه انه سب الدين ويتحاكم على الكلام ده،
او على الاقل تدعوه الى الله عز وجل.
هو طب بعد الدعوه يعني. لكن لما واحد ده دأبه وديدنه. انا لو انا سكت على المنكر في كل حاجه احنا بنقولها، مشكله كبيره جدا.
صحيح.
على الاقل النصيحه. طب انا ما قدرتش اغير باليد، اغير باللسان. طب ما قدرتش اغير باللسان، عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. لكن ما ينفعش مجتمع كل واحد يقول فيه عليك بنفسك.
لما تعظون قوما الله مهلكهم.
نعم،
هم معذبهم عذابا. نعم. طب ناخد اتصال ونستأنف اخت ام احمد. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
لو سمحت يا شيخ، في الايه 82 في سوره غافر، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. هي الآية دي، أنا عندي ابن في كلية الطب، هو التزم من حوالي سنة. وكان بيقوم الليل ويصلي، وكان يعني بيعمل كافة أنواع الطاعة بطريقة يعني دخل في الدين بتوغل جامد يعني.
نعم.
غلى على نفسه فيه زي ما يقول. جات له وساوس شيطانية فترة من الفترات.
نعم.
في ان هو كان في كلية الطب وبيشوف حاجات في الكلية، فكان هو بيقول لي ان انا يعني ساعات الشيطان كان بيخليه يقول يعني ليه ربنا يعني بيكفر، هو بيقول انا كفرت. المهم في يوم كان نزلت عليه رقفة ورعشة وجات الاية دي قدامه. فهو بيقول ان ربنا نزل بأسه عليا، هو ربنا هداني، وبعد ما هداني وانا كنت مؤمن كفرت بيه. والآية دي بيفسرها على ان ده عذاب ربنا ليه دلوقتي، وان ربنا مش هيقبل توبته، وان ده عذاب الغد بقى يوم القيامة، وكده هو كافر. انا مش عارفة
هو حاله ايه دلوقتي.
هو دلوقتي في عذاب، مش عارف لا يصلي ولا يرجع للطاعات اللي كان بيعملها.
طب يا ام احمد ان شاء الله
يعني شغل على طول انا هنا كفرت ماليش توبه.
طيب الدكتور هيرد عليك حالا، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرده الى الحق وان ينير قلبه وبصيرته ان شاء الله سبحانه وتعالى ويثبته.
هو امثاله، لان المشكله كثيره جدا ومنتشره، كثير من اخواننا او من بعض الشباب بسبب عدم فهمه لدينه وعدم فهمه لعقيدته يظن ان مجرد ما يجي له وسواس بانه انت كافر او كلمه الكفر يوسوس بها الشيطان كانه سينطق بها على لسانه، فيظن انه نطق بها فعلا. ودي جايه من الشيطان، لان الشيطان عارف ان جاهل وان مش قادر يستوعب القضيه. لا، هو بيقول دلوقتي ان ربنا سبحانه وتعالى هداني، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى اوقع علي الكفر وحسيت انني كافر. هذا الكلام غير صحيح ابدا، لسبب ان احنا بنفرق. هو لو فرق بين هدايه الله الكونيه وهداية الله الشرعية ما هيحصلش المشكلة دي. الهداية الشرعية أبانها للناس، قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. ده اسمها هداية تشريعية بينها في الكتاب والسنة.
نعم.
المفترض نلتزم بها. طب والهداية الكونية؟ الهداية الكونية ما حدش يعرف عنها حاجة، ده موجودة في اللوح المحفوظ. انت ايش دراك ان ربنا هداك الى الطاعة او الايمان في مسألة اللوح المحفوظ؟ اللي في اللوح المحفوظ ما حدش يعرف عنه حاجة. انت قدامك هداية شرعية، هداية تشريعية، يعني قال الله وقال الرسول. التزم بقال الله وقال الرسول وربنا هيوفقك ان شاء الله الى الطاعة.
لكن هنا نرى صورة من صور فساد التأويل التي لعب الشيطان.
نعم. الشيطان لعب به لين لو
لم
فهم يعني
ينفعهم إيمانهم لما جاءهم
بأسنا.
فهو طبقها على نفسه. فزاد شقاؤه وعنته.
هذا يحتاج إلى الشخص ده بالذات يحتاج أن يفهم الفرق بين التدبير الكوني والتدبير الشرعي، الفرق بين الإرادة والمشيئة، الفرق بين الهداية الكونية والشرعية، الكتابة الكونية والشرعية. الكلام ده واضح جدا في القرآن، محتاج بس يسمع ويتابع ويفهم عقيدته كويس. إنما هو لو ترك نفسه لوسواس الشيطان فالشيطان يعني ما أسرع أن يأتيه بالوسواس في الجزء اللي عارف إن جاهل فيه. يعني الشيطان له ضربان، الضرب الأول أول ما يجي لأي واحد ما عندوش خلفية بيجيله في مسألة الوسوسة في الذات الإلهية. والتشكيك في حكمة ربنا سبحانه وتعالى، يقول له مثلا ربنا سبحانه وتعالى كيفيته إيه، يعني ربنا هو فين، الشكل ايه، فما كانش هو محمي من هذا الجانب اعتقادا هو نفسه بقى بيبقى خايف، يعني يقول لك انا افكر في الحاجات دي ده كفر، اخد بالك ازاي، واشياء من هذا القبيل، بدل ما هو يسال اهل الذكر ويحاول يسترشد. حتى وصل الحال ان ببعضهم ان يقول لك خلاص يبقى انا كده كفرت وينتقل الى مله اخرى بسبب جهله.
ولعل هذه هي مهمه الشيطان أن يفتح عليه،
فهنا ينبغي أن يستعيذ بالله من الشيطان ويتعلم، وإن شاء الله هو لو صبر
والدته فيه. تنصح والدته لأن هي تبلغه هذا الكلام، أولا خطوات عاجلة، يعني
هي تدعو له بالهداية وتحاول تديله بعض المحاضرات اللي فيها مسائل لفهم العقيدة والتوحيد، وإن كان عنده إشكالية أو شيء من هذا القبيل تحاول تقعده مع أحد من أهل العلم يجاوبه على أسئلته، وبس يكون الشخص عنده الاستعداد لكده، لان احيانا بعض الناس ما عندهاش الاستعداد، هو كده وخلاص اتربى على طريقه ان اللي يقتنع به في عقله ينفذه بدون ما يسال. لا، لازم الواحد يرجع، وربنا سبحانه وتعالى ما قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، الا لكي يرجع هؤلاء الى طريق الهدايه مره اخرى. وهي فتره هيرجع، يعني انا يعني ابشرها ان شاء الله عز وجل ان هو لما يقعد فتره مع نفسه والشيطان يبعد عنه بعد الاستعاذه ويقعد يفكر ان واحد دايخ مش عارف له حل، فلازم يصل الى حل.
احنا مش عايزين يقعد مع نفسه، يا ريت تتواصل مع فضيلتك ويجي يقعد معاك.
يا اهلا وسهلا،
نحل الاشكال ده ان شاء الله. الاخ رجب، السلام عليكم ورحمه الله. طيب، فقدنا الاتصال، نتواصل مع قضيه التاويل. وانا بقول ليه هذا باب من فساد التاويل، تطبيق الايه في موضع معين،
في موضع غير موضعها،
قد يصل بالانسان الى انهيار العقيده بشكل كبير.
هذا معنى التاويل اللي ورد في القران، اللي هو بمعنى الحقيقه التي يقول اليها الكلام. يبقى دلوقتي لما نلخص الكلام اللي قلناه، اول المعاني وبل هو المعنى الوحيد اللي ورد في القران على هذا المعنى اللي كل الصحابه كانوا عليه، التاويل معناه الحقيقة التي يقول لها الكلام. يعني في كلام أنا فهمته من شخص، الكلام ده هو أفسره على حسب مرادي. يعني إحنا لو واقفين مثلا على سبيل المثال في حديقة الحيوان، فواحد واقف قدام الحديقة فقدامه قفص، فقال رأيت أسدا. رأيت أسدا يبقى رأى الأسد الحيوان الحقيقي
معروف.
أو يبقى، لكن هو لو واقف مثلا في مركز تدريب أو حاجة زي كده فقال رأيت أسدا،
مقصود ينصرف العقل الى البطوله والشجاعة.
يبقى الحقيقه التي يقول اليها الكلام في حال ما هو واقف في حديقه الحيوان غير ما هو واقف في مركز تدريب، مع ان الكلمه واحده. يبقى الحقيقه التي يقول اليها كلام المتكلم انا لازم احملها على مراده. ولذلك ابن تيميه قال، ويبقى ابن تيميه يقول لا يقول بالتاويل، لان التاويل عنده معناه الحقيقه التي يقول الكلام. التأويل اللي هم طلعوه أو اتكلموا عنه غير اللي موجود في القرآن خالص.
إذن كلمة التأويل يتم تناولها في بأشكال مختلفة. لكن إحنا
المعنى الأولاني هو
التأويل المعتمد
اللي هو في القرآن والسنة.
القرآن والسنة
الحقيقة التي يقول لها الكلام. الحقيقة التي يقول، فتأويل الخبر وقوعه وتأويل الأمر تنفيذه. يعني حتى مثلا أحيانا لما الواحد يتكلم مع الأولاد يقول لهم مثلا إيه، أنا عاوز كذا، اعملوا لي كذا، فقوم يا حاجة أول الأمر. أوليه يعني إيه؟ نفذ إيه؟
أنت بتطبق بقى المحاضرات في البيت.
أول الأمر. أو يا عبده مثلا اسقيني أول الأمر، فهو فهم من خلال شرح المحاضرات ان معنى تأويل الامر يعني ايه تنفيذه وتأويل الخبر وقوعه. فلو اخبرته عن شيء المفترض ان هذا الشيء يكون صدق ويحدث.
هو عبد الرازق بيطبع على الاهرامات الثلاثة وماشي معاك يا دكتور.
تأويل الخبر وقوعه وتأويل الامر تنفيذه. نيجي بقى للمعنى الثاني. المعنى الثاني بيبقى عكس الاول.
نعم.
هو ايه يعني الاولاني؟ عندنا كلام بنأوله او نرجعه الى حقيقته. فعند كلمة قلم فانا بختار من ضمن الحاجات اللي موجودة القلم وبقول لك اتفضل. طيب لما يكون انا عندي قلم وعايز اعبر عنه، لما يكون في قلم وانا اللي عايز اعبر عنه افسره ابينه، يبقى في الحالة دي ممكن العرب هيقول قلم او تفاحة، العرب هيقول مثلا تفاحة، الانجليزي هيقول عليها ايه قبل مثلا. فالانجليزي قال كلمة غير العربي والحقيقة واحدة. فالتعبير عن الحقيقة بألفاظ متعددة وبلغات متعددة ده اسمه التفسير والبيان، ببين الحقيقة اللي هي العكس بقى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الله بن عباس، وده المعنى الثاني للتأويل اللي كان الصحابة يعرفوه، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني يبين الحقائق يكشفها للناس يوضح المعنى.
وليس معنى هنا التأويل تفسير القرآن فقط.
لا هو تفسير القرآن وبيان معناه وتوضيح حقائقه.
يعني أقصد لا يعني الأمر ليس مقصورا أو ليس خاصا بالقرآن الكريم.
لا باعتبار أن
ابن عباس كان يناظر الخوارج ويناظر يعني
لأنه فاهم تأويل القرآن، يعني فاهم الحقائق اللي دلت عليها القرآن.
نعم.
فيقدر يعبر عنها. يعبر عنها بأسلوبه، بأسلوب الإقناع. ممكن لو واحد مثلا يعرف الإنجليزية فيعبر باللغة الإنجليزية عن ما يفهمه من القرآن فهما دقيقا، فينقلها ينقل المراد ده اسمه بيفسر وبيبين.
إذن الحقيقة واحدة لكن التعبير عنها يأخذ أشكالا مختلفة.
ولذلك يقول لك هذا التأويل يحمد حقه ويرد باطله.
يا سلام.
فإن وفق في إصابة الحقيقة والتعبير عنها نقول هذا تأويل حق، وإن لم يوفق نقول هذا تأويل باطل.
طب في هذا السياق تحضرني كلمة الإمام علي في كلمة حق أريد بها باطل. هل هذا تفضل الشيء طيب.
هنا التأويل بمعنى التفسير. ولذلك حتى جميع المفسرين اللي هم الأوائل مثلا الإمام ابن جرير الطبري يقول إيه تأويل الآية عندنا كذا وكذا. هو قصده بالتأويل التفسير والبيان.
أيوه.
ما يقصدش حاجة تانية. تفسير البيان والآية تأويلها كذا وتأويل الأمر كذا على أساس إن إحنا هنفسرها بهذا الطريق. فيبقى التأويل عند السلف الصالح ورد على معنيين ما فيش تالت، إما الحقيقة التي يقول لها الكلام وده اللي ورد في القرآن، أو بمعنى التفسير والبيان، ما فيش معنى تالت. المعنى التالت بقى اللي استحدث وهو اللي اشتهر وخد كل الزهوة كلها وأصبح هو الذي يشار إليه بالبنان، وتناسى الناس حتى هذين المعنيين اللي ورد في القرآن وفي السنة. المعنى التالت ده بقى اللي وجد فيه الجهمية باب واسع يلعبوا فيه. قالوا المعنى ده عبارة عن صرف اللفظ من معنى راجح إلى معنى مرجوح أو من معنى إلى آخر، بس يكون فيه دليل ما فيش مشكلة. يعني على سبيل المثال أنا حضرب مثل، أنا لما أقول رأيت عينا واسكت، العين دي تحتمل اشياء كثيره جدا يا شيخ مصطفى.
صحيح.
اقول رايت عين، ممكن مثلا الطفل الصغير في الحضانه حاطين له حرف العين وقاعدين بيشرحوا له انت شفت ايه النهارده في الحضانه، يقول لك شفت العين، هو يقصد حرف العين. واحد رايت عينا، عينا يعني ايه؟ العين الحقيقي ده وارد. رايت عينا يعني راى جاسوسا، الجاسوس بيسموه عين
رقيبا.
اي نعم. رايت عينا يعني بئر تسمى عين.
عين ماء.
اي رأيت عينا يعني عقار. العقار يسميه العين بتاع فلان، يعني العقار بتاعه أو البيت بتاعه. هذه كلها مصطلحات للعين. طب بس أنا أفهم مراد المتكلم إزاي؟ من خلال السياق بقى، القرينة اللي معاه. فلما أقول رأيت عينا من عيون الأعداء وقبضت عليه، يبقى المقصود كده حرف العين.
الجاسوس.
الجاسوس. إذا السياق نفسه حدد لي المراد بمين بالعين هنا. في السياق أقول رأيت الدمع في عينيه، فواحد يقول لي العين هنا معناها الجاسوس، في جاسوس بيبقى جوه العين. ده مش ده ما بقاش بقى تأويل، اسمه تحريف.
ايوه.
لان انا لا اقصد هذا، رايت الدمع في عينيه يبقى المقصود العين الايه المبصره، ما اقدرش اولها لا شمال ولا يمين. ولا اولتها في الحاله ديت ما يبقاش تأويل. اسمه تحريف، يتكلم عن مواضيع
ولا حتى يسمى تأويل فاسد.
ما هو ده تأويل فاسد.
تأويل فاسد.
ما هو لذلك احنا بنفرق بين التأويل اللي له يعني واحد يقول لك طب يعني التأويل ده ما اقدرش استخدمه في القرآن، يقول لك والله لو انت استخدمته ما فيش اشكال، بس العرب اصلا ما تعرفش التأويل غير الحقيقة التي يقول الكلام او التفسير والبيان. انا لما رأيت اسدا وانا في حديقة الحيوان غير لما رأيت اسدا وانا في مركز تدريب. المقصود هنا اسد حقيقي والمقصود هنا ام رأيت اسد الشاشة. اسد الشاشه مش معقول هيكون مثلا في حديقه حيوان. اسد الشاشه يبقى انسان بس موصوف بان هو متواجد بصوره كبيره على الايه على 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 الشاشه. فده فهمت من مراد المتكلم.
نعم.
فيقول لي اه ده هو راى اسد الشاشه، يعني في اسد حيوان واقف في قلب الشاشه. ده عمره ما في حد فهم الكلام ده لا من العرب ولا غير العرب. فلذلك التاويل يقول لما يقول لك على هذا الاعتبار ما يبقاش في حاجه اسمها تاويل بالمعنى اللي هم بيتكلموا عنه، يبقى انا قصدي شيء وانت قصدك شيء تاني.
لكن هذا النوع الثاني هذا
التالت
يسمى المجاز. المجاز مساله اخرى.
ما هو كلمه مجاز جايه من جازة، اجاز او جاز الامر، جاز الامر. فجاز الامر ان مثلا مر رايت اسدا في مركز التدريب، فالعرب تعرف ان من الجائز ان هذا يسمى ايه رجلا شجاع. ده كلمه مجاز في الاصل يعني، لكن هم استخدموها بقى في التالت ده. التالت ده هو اللي مصيبه جت حلت على الامه الاسلاميه من وقتها حتى الان. يقول لك صرف اللفظ من معنى الى اخر بدليل، بدليل اقبله. زي على سبيل المثال يعني مثلا انا لما اقول ربنا بيقول ايه لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه، اذا قراناه فاتبع قرانه. اللي بيتكلم ربنا سبحانه وتعالى، كان الرسول عليه السلام يعالج شده من الوحي لما يجي له في صوره جبريل، يجي له في صوره دحيه بن خليفه واحد صحابي، فيلقي له الوحي فالرسول يكرر وراه، يقول الكلمه فيكرر وراه، ساعه ما يقول الايه يقعد يكررها اكثر من مره علشان ما ينساش يعني. فربنا قال له لا اسمع لغايه ما يخلص وبعد كده احنا هنطلع واحنا من صدرك. لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه، اي في الصدر، ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه. قالوا مين اللي قارئ هنا بقى؟ اللي كان بيقرأ جبريل مش ربنا سبحانه وتعالى. لكن الله عبر عن قراءة جبريل بقراءته هو
سبحانه وتعالى،
فالقارئ هنا جبريل
زي ورتلناه ترتيب.
ففي الحالة دي ولا ده تأويل، لأن ربنا قال فإذا قرأناه والقارئ جبريل والمقصود هنا جبريل. نقول طالما فيه دليل ورد في الشرع على هذا التأويل إنني صرفت قراءة الحق إلى قراءة جبريل ما فيش إشكال، فهتقول تأويل ما يجراش حاجة. لكن الإشكالية لما أنت تجيب لي مثلا آية يبقى مراد الحق منها شيء وانت تفسرها بشيء تاني
بلا دليل.
بلا دليل. يعني الشيعة في تفسيرهم الخبيث من شدة حقدهم على أم المؤمنين عائشة يقولون قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، في تفسير وفي كتب يقول لك البقرة عائشة. شوف يصل الأمر إلى أي مدى. أو واحد منهم يقول لك إيه مثلا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. الكلام على شيء حقيقي وبحر حقيقي. قال لك البحران اللي هو علي وفاطمة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. ما الدليل على هذا الكلام؟ انتوا جايبين الكلام ده منين؟ وقيس على ذلك حتى
يفتح يعني يفتحون بابا
بابا للباطنية. ده مذهب الباطنية يسميه حتى يسميه مذهب القرامطة، نسبة الى هذه الفرقة الضالة اللي كانت تجعل القرآن ظهر وباطن. مذهب غلاة الصوفية يعني حتى على سبيل المثال ما المقصود بالذكر؟ الذكر هو ذكر الله تبارك وتعالى من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر بتسبيح أو بتكبير أو كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فواحد يقول لك لا الذكر ده عندكم انتم، عندنا هو في عندنا وعندكم. قال أصلا لأن في ذكر تاني، الذكر إنك ما تذكروش، ما تذكروش ربنا سبحانه وتعالى عن الذكر. قال
فاذكروني أذكركم
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالواحد لما يذكر الله عز وجل كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات يشعر باطمئنان في القلب. فجي ابن عربي فسر الذكر تفسير تاني خالص، قال لا الذكر انك ما تذكروش. ما تذكروش ليه؟ قال لأنني ما نسيتوش أصلا.
هذا تأويل.
ده تأويل باطل. وبعدين قال أبيات شعرية في أقبح ما يمكن علشان يهدم الذكر اللي موجود في القرآن. فقال إيه؟ دع الذكر والتسبيح إن كنت عاشقة فليس يديم الذكر إلا المنافقة إذا كان من تهواه في القلب حاضرا وأنت تديم الذكر كنت منافقة. إذن هو جعل إن اللي حيذكر ربنا
ليس يديم الذكر إلا
المنافق.
المنافقة هنا منصوبة،
هو عملها علشان وزن الشعر يعني. أو قال إيه ربنا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هو يقول العكس، ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنعكس البصائر والقلوب، وترك الذكر أفضل كل شيء، فشمس الذات ليس لها غروب. ولك هو أصلا واضح وتجلى في هذه الأشياء، فأنا حذكر إزاي وهو ظاهر فيه وظاهر في كل المخلوقات. ففكره
وعلى في ذات السياق تفسيرهم لقول الله تبارك وتعالى أو تأويلهم الفاسد، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
يبقى بعد كده خلاص ما عادش تعبد لما توصل اليقين اللي هو
يقين مفيش صلاة
حرية.
طب معنا الأخت هبة اتصال. سلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟
أهلا وسهلا بحضرتك.
لو سمحت، أنا كنت سمعت ست أم أحمد اللي هي اتكلمت من حلوان،
أيوة،
وقالت إن ابنها جات له وساوس شيطانية وأشرك يعني كده.
نعم.
فأنا كان في جنبي نفس الحالة، وفعلا زي ما الشيخ قال هو في ناس من أهل العلم قعدوا معايا وكده، لكن
طب أستاذينكم ارفعوا لنا الصوت شوية أو الأخت.
أيوة
أسمعك بس كويس.
بقول لحضرتك كان في نفس الحالة بتاعت الأخ اللي هو أشرك ده،
أيوة،
جات له وساوس شيطانية يعني بعد ما كان ربنا هديه وكده.
نعم.
فهو بصراحة يعني أهله عرضوه على دكتور نفساني، فالحمد لله يعني جاب نتيجة. فأنا كنت يعني عايزة بس يعني أوجه رسالة للست أم أحمد إن هي طبعا الأول تحاول تقعد ناس من أهل العلم وكده، ولو ما جابوش نتيجة هي ممكن تعرضه على دكتور نفساني وبإذن الله ربنا يشفيه، لأن المرض النفسي ده يعني مرض مش ممكن أي حد يتعرض له.
نعم.
وممكن يعني فعلا يأثر على عقليته أو على أي حاجة، فهو مش غلط يعني إن هو يتعرض لدكتور نفساني، وإن شاء الله ربنا يشفيه.
أشكرك على نصيحتك ولعلها تكون سمعانا.
نعم.
وأظن الدكتور يؤيد يعني الكلام.
أنا شبه يومي يتصل علي ناس يعني واخدين شهادات جامعية، اللي في صيدلة واللي في هندسة واللي في طب، يعني شهادات كبيرة وعليا، ومشكلتهم يقول لك أنا عندي وسواس قهري. وسواس قهري مانيش قادر أدفعه. حتى إن قبل الأمس أو من حوالي 3 أيام كده اتصل علي أخت تقول لي أنا بشعر بإن في واحد عايز ينطقني الكفر، وأنا مانيش عارفة وخايفة. هي بتقول كده.
أيوه.
فقلت لها يا بنتي اللي أنت سمعها دي ده إبليس. فقالت إبليس إزاي؟ قلت لها أنت تعرفي إن كل واحد معاه قرين بيلازمه من يوم ما تولد لغاية ما يموت، الشيطان بيبعت ويفضل قاعد معاه كده، وفي المقابل فيه ملك كماني ربنا سبحانه وتعالى بيكلفه إن يبقى قرين الإنسان من يوم ما يتولد لغاية ما يموت. قالت لا ما عرفش. قلت لها وانت عارفة كده هتحل مشكلة كبيرة جدا، لأن الرسول عليه السلام قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه، حديث صحيح مسلم، قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال وإياك يا رسول الله؟ قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وبرضو أنت عارفة أو أنا وضحت الصورة كده إن أصلا ربنا جعل القلب منطقتين، منطقة اسمها منطقة حديث النفس، المنطقة دي هي محل الخواطر والأفكار، هي لو عارفة مصدر الخواطر والأفكار جاي منين هتعرف تهيمن على هذه المنطقة، بحيث إن لو جه الشيطان اتصرف معاه إزاي مجرد الاستعاذة هتوقفه، ولو جه خاطر من الملك من قبل الحق سبحانه وتعالى، الملك بياخد الخاطر من ربنا على طول، أعمل فيه إيه؟ أمضي الخاطر لأنه لو فيه خير وفيه حاجة كويسة. طيب برضه فيه نازع اسمه نازع الشر في الإنسان اللي هو النفس، وفيه نازع التقوى ونازع الخير، من هذه المجموعة تتشكل كلمات حديث النفس أو خواطر حديث النفس في قلب الإنسان. فالإنسان إزاي يسيطر على كده؟ فأنا أقول له دلوقتي واحد بيقول لك أكفر بالله، أنت تعمل إيه؟ تقولي أعوذ بالله من الشيطان، هيمشي خلاص.
لكن ربما يكون في هذا إلحاح داخلي،
ما هو بكسرة
يعني من
الإلحاح الداخلي إن الشيطان بيضغط بكثرة الوسواس. فأنت دلوقتي لما تقولي
أنا العلاج الحاضر
أنا دكتور أنا زهقت يعني منه، فأعمل إيه؟ يبقى أنت اللي ضعيف، قولي أعوذ بالله من الشيطان وكررها لغاية ما هو يمشي. استعيذ بالله على قدر ما تستطيع، دي أول علاج. العلاج التاني بقى إن الواحد يتعلم ويفهم إيه اللي موجود في منطقة حديث النفس وإيه العقيدة الصحيحة عشان ما يجيبش شبهات، احنا في دار ابتلاء.
طب انت دكتور وعدتنا ان احنا نبقى في حلقه
والله
خاصه
يا شيخ مصطفى، هي محتاجه
بين الوساوس والخواطر، فاحنا مستعجلين على هذا الكلام، وان وافقتني يعني نعد الساده المشاهدين نكون الحلقه القادمه ثم نستأنف
ان لم يكن ذلك يخل
في ترتيب الحلقات.
ما عنديش
ان شاء الله يبقى الحلقه
كان يعني قضيه الموضوع التوحيد الأسماء والصفات والغيبيات دي برضو من أهم الأشياء اللي الشيطان بيجي يوسوس فيها.
خلينا نعتبرها محطة استراحة نريح فيها السادة المشاهدين
أنا ما عنديش مشكلة خلاص،
ثم نستأنف منهجنا العلمي في اللقاء
العقيد عن موضوع الوساوس وإزاي نسيطر عليها، اللي ده عاملة زي معادلة رياضية فيها قمة الإبداع والكمال اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني أوجده في الإنسان.
ولعل الله تبارك وتعالى يعني تجلى بقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله لا يريد يعني عذاب الناس، إنما وضع لهم العلاجات والأدوية التي تريحهم.
أنا يعني
بالعقيدة الصحيحة
بدراستي للعقيدة وفترة طويلة وأنا قاعد سواء كان في التأليف أو غيره، الواحد بيشعر بمتعة من الجمال اللي موجود في القرآن والسنة، وجمال المخاطبة، مش بس في مخاطبة العقل لا، ومخاطبة الوجدان وإحساس الإنسان بأنه فعلا سعيد أن ربنا سبحانه وتعالى وضع هذا المنهج العجيب اللي موجود في القرآن. بس طبعا عدم إحساس الناس بهذا المنهج ده مشكلة كبيرة جدا،
وأنت أبيت إلا أن تشعرنا بهذه المتعة أيضا بلقاء العقيدة. يعني الكلام ما زال عن التأويل
يبقى دلوقتي نحدد معاني التأويل دلوقتي تاني على أساس طلبة العلم اللي بيسجل ورانا وبيكتبهم. أول معنى للتأويل في القرآن والسنة اسمه الحقيقة التي يقول لي الكلام. وتأويل الخبر وقوعه، وتأويل الأمر تنفيذه. هذا ما كان عليه سلفنا الصالح الصحابة والتابعون وتابع التابعين. أيضا التأويل بيأتي بمعنى التفسير والبيان. أن التفسير والبيان يحمد حقه ويرد باطله. ودليله زي ما رسول دعا لابن عباس وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذان المعنيان هما المعروفان عند السلف الصالح، إلى أن ظهر بعد عصر السلف معنى جديد اسمه صرف اللفظ من معنى إلى آخر، إن كان بدليل على العين والرأس، من غير دليل نقول عليه تحريف. فالجهمية والمعتزلة أيام بعد
ليه دكتور دعني عفوا أقطعك، لماذا صرف اللفظ؟ هل لقلة العلم؟
لا، لحاجة تانية بقى هي في الإجابة فيها الآن ممكن يكون محلها. الجهمية والمعتزلة وضعوا أصول زي ما اتكلمنا قبل كده، الأصول دي في دماغهم، قالوا إحنا لو أثبتنا الصفات لله يبقى تشبيه وتأويل، تشبيه وظاهره تكسير، النصوص موهمة للتشبيه والجسمي، هم بيقولوا كده. لو كان ربنا سبحانه وتعالى على العرش يبقى العرش شايله، أنت بتتكلم عن عرش المخلوق والعرش الخالق، فهو فيهم الآية غلط وظن أن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى إن سليمان على عرش استوى، هو تصور كده استواء مخلوق، واللي هو ده الظاهر من النص. أقول له أبدا، ربنا على عرش كما أخبر. فتخيل في استواء الله التمثيل والتكييف، فأداه فهمه إلى التعطيل والنفي، قالوا لا ما هوش على عرش.
هو سلم بأشياء في ذهنه هو،
وبدأ عايز يلزمنا بها. فالمشكلة اللي ظهرت بقى دلوقتي حاجة من الاثنين، ربنا بيقول الرحمن على عرش استوى وانت بتقول ما هوش على عرش، الحل ايه؟ ده ربنا بيقول على عرش هو، فلو رددت كلام الله ده كفر، كفر محض، فماذا تصنع به؟ فهنا يقول لك اشوف لها مخرج، فبدل ما اقول الرحمن على عرش استوى اقول استولى على عرشه وقهر، عشان ما حدش يوصفني بمثل هذا الامر، وعشان ابين انانيتي كويسه. ولذلك هو اللي خلاه يقول استوى استولى انه الاول عطل صفه الاستواء. وليه عطل الاستواء؟ لانه معتقد ان لو اثبت الاستواء لله هيبقى شبه سليمان. يبقى هذا الشخص وقع في عده محظورات، الاول مثل ثم كيف ثم عطل ثم اول بغير دليل. شفت بقى ايه السبب في التأويل؟ ولذلك
اربع جرائم عقدية.
ولذلك يعني حكاية ان تأويل الاستواء بمعنى الاستيلاء دي خطرة جدا لان ده معناها ايه؟ ولذلك هم يفهموا من بعض بقى ده بيقول بالتأويل ولا ما بيقولش بالتأويل. فلو قال استوى معناها استولى، يبقى طريقته ان عايز ايه؟ ينفي عن الله التشبيه على حسب زعمه.
وللاسف دكتور يعني نسمعها من بعض خطباء المسجد
للاسف كتير الشديد. هم بيقول الرحمن عرش استوى، استولى استولى وقهر. ولذلك ابن تيمية له عبارة جميلة جدا من أجمل العبارات،
أكتب وراك
هو يقول إيه؟ التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل.
التحريف بالتأويل أقبح،
أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل.
نعم طب
أشرح
لماذا؟
لماذا إيه؟ هو بيقول إيه؟ التحريف بالتأويل لما يقول استوى استولى دي مش موجودة في القرآن ولا في السنة. يعني لما نقول له انتوا ليه قلتوا استوى معناها استولى؟ فيقوم يقول لك ايه؟ لان الشاعر بيقول قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم بهراق او دم مهراق. اللي قال الكلام ده مين؟ الاخطل النصراني، شاعر معروف. والاخطل جاء بعد عصر الاحتجاج، يعني حكايه استوى استولى العرب ما تعرفش في اللغه استوى معناها استولى وقهر،
أنا بس عايز أقول لفضلتك إن المخرج بيقول لي فاضل 4 دقايق وإحنا معانا 4 جرائم يعني فتساوينا في ال
أي بقول إيه التحريم بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل. أنتوا ليه فسرتوا استوى استولى؟ يقول لك لأن يقول بتيجي في اللغة. نقول لا ده ما جاتش في اللغة أبداً، ده اللي قال الكلام ده الأخطر النصراني، حتى الأخطر ده يعني يتمسكون بقوله أشد من تمسكهم بكتاب الله وبسنة رسوله، يقول لك أهو استوى استوى لقد استوى بشر العراق
لأنه وفق
هواهم وفق هواهم أي. فهنا نقول لهم يا جماعة ما ينفعش، لأن أصلاً حتى الراجل ده كان حقد جداً على الإسلام والمسلمين. كان يقول إيه؟ ولست بصائم رمضان يوما، ولست بآكل اللحم الأضاح، ولست بزائر بيتا بعيدا بمكة أبتغي فيه صلاحي، ولست بقائم كالعير أدعو قبيل الصبح حي على الفلاح.
أمال هيعمل إيه
بقى؟ شوف إيش إزاي هو يعني يقول لك بيهزأ بالإسلام والمسلمين، فجأة تمسك بكلامه ويقول لك ده كلام مقبول أبدا. استوى استولى دي مش ممكن تيجي أبدا. حتى ابن القيم بيقول لك إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال وادخلوا الباب سجدا لليهود وقولوا حطة، أي حط عنا خطايان، فقالوا حنطة فزادوا الحطة نونا، فقال كذلك الجهمية، قال الله عز وجل لهم الرحمن عرش استوى فزادوا لاما وقالوا استولى.
يا سلام،
شوف التشبيه
شبههم
ليه بقى التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل. قال لأنه ما حرف إلا بعد أن عطل، وما عطل إلا بعد أن كيف ومثل. شفت باب تيمية
معادلة، شوف عقلية هندسية
جدا. التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل، لأنه ما حرف إلا بعد أن عطل، وما عطل إلا بعد أن كيف ومثل. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. هنا في يعني شيء عجيب جدا جدا،
وكأن الإمام ابن تيمية غاص في نفوس هؤلاء واستخرج أمراضهم.
حتى الترتيب يا شيخ مصطفى، يعني إحنا مثلا نقول لك إيه، تشوف بعض الخطباء لما يقفوا يعبروا عن مذهب السلف في الصفات يقول لك إيه، نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. شايف الترتيب ده؟
لا تاني بقى دكتور.
يقول لك نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. فيجيب التحريف الأول إن أقصى جريمة. يجيب بعدها التعطيل لأن مبني على
التحريف.
التحريف مبني عليه. وبعدين يقول لك ومن غير تكييف ولا تمثيل، لأن التكييف بيستخدم في قياس الشمول والتمثيل بيستخدم في قياس التمثيل، ودي كلها سلسلة متدرجة في الضلال.
ولعلنا نأخذها في حلقات أخرى، لأن يعني سلسلة
أنا بس بنبه على إن حتى دي بتكشف لما واحد مثلا يطلع يعبر عن مذهب السلف فيقولها بالترتيب دي، أنا ببقى فاهم الدفاع
يعني هذا ترتيب
شفر موجود يعني. هو ليه؟ لأنه فاهم ليه التحريف
هذا يترتب على هذا.
لكن الإشكالية كلها لما يجي يقول من غير تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ويعملها كلها سلطة، يبقى ده بيحب مذهب السلف لكن مش فاهمه.
مش فاهمه. يا سلام.
الله يبارك فيك يا مصطفى.
يعني لا ندري كيف نعبر عن متعتنا في هذا اللقاء الجميل. في نهاية هذه الحلقة أيها الإخوة أيها الأخوات، لا يسعنا إلا أن نتقدم بوافر الشكر والدعاء بالبركة في العلم والصحة والعمل لفضيلة العلامة الكبير أستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. وأشكر لكم تواصلكم ومتابعتكم، وشكرا لمخرج الحلقة هشام النجار. وهذه تحياتي مصطفى الأزهري، أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.